بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أحييكم في هذا اللقاء، وحيث إن هناك مناسبة عظيمة جليلة في هذا اليوم وفي الغد، فأحدثكم عن مناسبة صلاة العيد أو عن صلاة العيدين وعن بعض السنن، تذكيرا بهذه السنن، عسى الله أن يجعلنا إن شاء الله ممن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته عليه الصلاة والسلام، فيحشر معه يوم القيامة. والأمم لها أعياد، وعادة ما ترتبط الأعياد بمراسم واحتفالات، ولبعض الناس طقوس، ولكن عيدنا في الإسلام يختلف، لأن عيد يرتبط دائما العقيدة، ويرتبط بالعبادات، ويأتي بعد عبادات حتى فيه عبادات، فيجمع بين الفرحة والعبادة. ففي عيد الفطر مثلا يسبق رمضان والصيام، قراءة القرآن، قيام الليل، ثم يأتي يوم العيد، يوم أكل وفرح وسرور. وفي عيد الأضحى يسبق كذلك العشر الأول من ذي الحجة وما فيها من أيام فاضلة وأيام عمل صالح وأيام خير يعمل فيها الناس الطاعات، ويسبق يوم عرفة، يوم صيام، يوم يقف الناس في عرفات، ويأتي بعد ذلك يوم العيد، وفيه صلاة العيد، وفيه ذبح الأضحية. فهكذا عيدنا يجمع بين العبادات والطاعات والفرحة والسرور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فقوله صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام ليميز عيدنا عن غيرها من الأعياد، أنه عيد فيه شرائع وفيه أحكام وفيه كذلك تعبد مع الفرحة التي فيه. ولذلك ليس في الإسلام إلا هذه الأعياد الثلاثة: يوم الجمعة، يوم عيد، ويوم صلاة الجمعة والاستعداد لها والتبكير لصلاة العيد والاغتسال والذهاب للمسجد وقراءة القرآن والتعبد بالذكر والصلاة إلى حين الخطبة. والعيد الثاني عيد الفطر كما أسلفت بعد رمضان، والعيد الثالث عيد الأضحى. فهذه هي أعيادنا أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للأمة إلا هذه الأعياد الثلاثة: يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أهلها يحتفلون بيومين قد اتخذوهما عيدا، فحينئذ قال لهما: أليس قد أبدلكم الله خيرا منهما، أي من هذين اليومين؟ فنهاهم عن الاحتفال بهذين اليومين واتخاذهما عيدا. وأمرهما بالتمسك بعيد الفطر وعيد الأضحى. وهذه المناسبة أو هاي صلاة العيد لها صلاتها الخاصة، إذ تبدأ من بعد الشروق، يبدأ وقت صلاة العيد، وينطلق الناس حينئذ إلى الصلاة وهم يكبرون ويذكرون الله تعالى. ومن سنن هذا اليوم، يوم العيد، سنن العامة للعيدين وليوم الجمعة أيضا، الاغتسال والتطيب. فيستحب أن يغتسل الذاهب لصلاة العيد وأن يتطيب لكي لا يؤذي الناس بأي رائحة، ولكي كذلك لا يؤذي الملائكة، فيذهب وقد اغتسل وتطيب. فهذا مما عده أهل العلم أنه سنة، وقد صح عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما الاغتسال لصلاة العيد، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما بأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب الثاني أو السنة الثانية أن يلبس المصلي الذاهب للصلاة أجمل الثياب وأحسن ما عنده، فمن السنة أن تلبس أجمل الثياب في هذا اليوم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. ويقول ابن القيم وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه. الخروج إليهما يعني إلى العيدين، كان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر. والسنة الثالثة في عيد الفطر، أن في عيد الفطر أن لا يخرج صائما، بل يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أما في عيد الأضحى فالسنة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل شيئا في الصباح، يخرج صائما لكي يعود فأول ما يأكل من أضحيته. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يأتي فيذبح أضحيته ثم ينتظر حتى تطبخ فيأكل منها شيئا يبدأ به يومه. يقول ابن القيم وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى، فكان يأكل من أضحيته، أي أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى يأكل من أضحيته ولو كان شيئا يسيرا، يعني حاول اللي مثلا يذبح أضحيته في البيت أو في المقصب، فيحاول أن يأتي بها لا يأكل شيئا حتى يصل إلى البيت فيأكل، لو يعملون لقطعة من الكبد أو قطعة من اللحم، أو حتى يعني لو يأكل له شيئا مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن أن يطبق هذه السنة فهذا أفضل، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عيد الفطر فكان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات يأكلهن وترا ويخرج للمصلى حتى يميز يوم العيد عن يوم رمضان، حتى يعرف أن هذا اليوم يوم فطر في الأول من شوال، فلا يأكل شيئا، يأكل شيئا قبل أن يخرج للصلاة حتى يميز يوم العيد عن يوم رمضان أو يوم الصيام. رابعا، الصلاة في المصلى إذا تيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، والمصلى هو الصحراء أو الفضاء الخالية، ومع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، إلا أنه كان يترك مسجده في العيدين ويذهب إلى المصلى ماشيا حاملا معه العنزة وهي العصا لكي يتخذها سترة، فقد كان إذا صلى اتخذ سترة كما قال ابن القيم، كان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة تستره وكانت الحربة سترته وهي العصا طويلة لكي لا يصلي إلى فضاء يحمل معه العصا هذه، إذا جاء وقت الصلاة جعلها أمامه وصلى إلى سترة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء أو في المصلى يصلي قبل العيد شيئا، لم يكن يصلي السنة، فلا توجد سنة العيد قبل صلاة العيد، فمن صلى في المصلى فيأتي ويجلس مباشرة ويشرع في التكبير والذكر إلى أن يحين وقت صلاة العيد ويبدأ الخطيب بالصلاة. وأما إذا صلى المصلي صلاة العيد في جامع، في مسجد جامع، فحينئذ يصلي تحية المسجد، وهذه الصلاة تحية المسجد وليست مصلى السنة، وليست صلاة سنة العيد، إنما هي تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذه هي السنة في العيد، إنه ليس قبلها صلاة، أما بعدها فتوجد صلاة ركعتين في البيت، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من المصلى صلى في بيته ركعتين، صح عنه ذلك، وهذه سنة عزيزة مهجورة، قل من يطبقها في مثل هذا الزمان. والأدب الخامس مباشرة الصلاة، وهذا بالنسبة للخطيب أو بالنسبة للإمام الذي يصلي بالناس، كان يبدأ بصلاة العيدين، وكانت صلاة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم صلاة مباشرة، الناس جلوس ينتظرون، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم باشروا الصلاة، يعني ليس هناك أذان ولا إقامة ولا نداء بين يدي صلاة العيد، فلا ينادى لها بالأذان كما ينادى للصلوات الخمس، وليس هناك إقامة، إنما يأتي الخطيب يستقبل القبلة ثم يقوم الناس خلفه فيصلون، فليس لها نداء ولا أذان ولا حتى كقول صلاة العيد يرحمكم الله، فإن هذا مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولا بعده، ولا ينادى لها صلاة العيد قائمة أو صلاة العيد يرحمكم الله، إنما المعروف في هديه وسنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ويستقبل القبلة، فإذا رأى الناس الخطيب قام للصلاة قاموا خلفه واصطفوا وبدأ بالصلاة. يقول ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. وأيضا من الآداب أيضا أن يبدأ الخطبة بالحمد كما كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتحميد، ثم في أثناء الخطبة ممكن يكبر. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. أخيرا من السنن مخالفة الطريق، مخالفة الطريق، وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في يوم العيد، فيخرج للمصلى في طريق ويرجع في طريق أخرى، وقيل الحكمة من ذلك ليسلم على أهل الطريقين، وقيل ليقضي حاجة الناس ومن له حاجة، وقيل ليظهر شعائر الإسلام بالتكبير وانتشار الناس في الطرقات، وقيل أيضا لكي يكبر الناس في هذه الطرقات فتظهر شعيرة الإسلام، والله أعلم بالحكمة. المهم أن هذه سنة أن يذهب المصلي من طريق ويرجع من طريق آخر. فهذه بعض أحكام سنن صلاة العيد، والله تعالى أعلم.